أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام فيما إذا تم ظهور لفظ في العموم ثم جاء بعده ضمير دل الدليل على رجوع هذا الضمير إلى بعض أفراد ذلك العموم وليس إلى مجموعه، وإن كان الأصل أن الضمير يعود على جميع مرجعه، وهذا هو المعنى الحقيقي الموضوع له. الضمائر وضعت للدلالة على رجوعها على كل مرجعها، على جميع أفراد مرجعها، واللفظ الذي عائدة عليه، فالعود يشمل الجميع. لكن بل الدليل على أنه هنا في هذا الدليل الخاص الضمير لا يرجع على كل مرجعه، بل يرجع إلى بعض مرجعه. فلو غضضنا النظر عن هذا الدليل الخاص، المثال طبعا هو الآية الشريفة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن يقول بعد ذلك فبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فهنا عندنا لفظ ظاهر في العموم وهو قوله تعالى والمطلقات، لأنه جمع محلى بأل، والجمع المحلى بأل موضوع الدلالة على العموم. وجاء بعده ضمير في قوله بعولتهن عائد على المطلقات، عائد على هذا اللفظ الظاهر في العموم. فنحن وهذه الآية عندنا ظهوران والدلالتان. الدلالة الأولى والظهور الأول هو ظهور المطلقات في الشمول والعموم لكل أفراد هذا اللفظ، هذا المعنى المطلقات، يعني لجميع المطلقات أيا كان صنفها، رجعيات أو بائنات. هذا الظهور الأول والدلالة الأولى، دلالة وظهور المطلقات في الشمول والعموم لكل المطلقات. الدلالة الثانية والظهور الثاني هو ظهورهن، الضمير في بعولتهن ظهور بحث ودلالته على شمول لكل أيضا أفراد المطلقات. هذا لو غضبنا النظر عن الدليل الخارجي الذي دل على إرادة خصوص الرجعيات، لأنه هذا هو المعنى الحقيقي للضمير. هذا ضمير عائد على المطلقات، والمعنى الحقيقي للضمير هو شمول لكل أفراد مرجعه، وأفراد مرجعه اللي هي المطلقات هي كل المطلقات، إذن هن أيضا يكون ظاهر في كل المطلقات. الضمير موضوع للشمول لكل ما يشمله مرجعه، وما يشمله مرجعه هنا المطلقات وكل أفراد المطلقات، إذن الضمير يشمل في بعولتهن أيضا كل أفراد المطلقات. لكنه لا بد من مراعاة هذا لو قضبنا النظر عن هذا الدليل الخارجي الذي دل على إرادة الرجعيات، خصوص الرجعيات منهن. لو غضبنا النظر عنه فعندنا هاتان الدلالتان وهذان الظهوران، دلالة العموم في المطلقات أنه يشمل كل المطلقات، ودلالة رجوع الضمير أيضا على كل المطلقات لأن مرجع يشمل كل المطلقات. لكن لا بد من مراعاة هذا الدليل الخارجي الذي دل على أن المراد من بعولتهن هو خصوص الرجعيات، لا بد من مراعاته لأنه ناظر إلى الآية ومفسر لها. وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه يصح تخصيص الكتاب وإن كان آية شريفة دالة على العموم، لكنه لو ورد من السنة ما يدل على التخصيص، تخصيص القرآن الكريم نأخذ بهذا التخصيص وإن كان خبر واحد، يأتي إن شاء الله تعالى. فلا بد من ملاحظة هذا الدليل الخارجي، الروايات التي فسرت الضمير فيهن من خصوص الرجعيات، لأنه ناظر إلى الآية ومفسر لها، ودائما نأخذ مقدم المفسر على المفسر، فلا بد من مراعاته. لكن مراعاة هذا الدليل الخارجي بعد مع مراعاة لا يمكن أن نحافظ على الظهورين، على الظهورين اللي الآية تدل عليهما، ظهور المطلقات في شمول للجميع وظهورهن في شمول للجميع ورجوع على الجميع أيضا. إذا بقينا على هذين الظهورين معا حينئذ الدليل الخارجي لا بد أن يكون غير مراعاة، وحتى الراعي الدليل الخارجي لا بد أن يسقط على الأقل أحد الظهورين، فلا بد من مراعاة هذا الدليل الخارجي. كيف نراعي هذا الدليل الخارجي؟ هناك يوجد يعني هو تتم مراعاته بإسقاط أحد الظهورين، تتم مراعاته بإسقاط أحد الظهورين، إما أن نسقط ظهور المطلقات في العموم، أن نسقط ظهور المطلقات في العموم، نقول ليس المراد من المطلقات كل المطلقات بل خصوص الرجعيات، ونحافظ على ظهور الضمير في رجوعه إلى كل مرجعه. نقول المراد من المطلقات مو كل المطلقات الرجعيات والبائنات بل خصوص الرجعيات، والمراد منهن هو كل أفراد مرجعه اللي هو شنو صار خصوص الرجعيات، فراح يبقى الضمير هن على معناه الحقيقي وهو ماذا؟ وهو الشمول لكل أفراد مرجعه. غاية الأمر أن مرجعه شنو صار ما شامل للرجعيات والبائنات، صار شامل لخصوص البائنات، فرفعنا اليد عن ظهور المطلقات في العموم، خلينا ظاهر في خصوص المطلقات، وبقينا ظهورهن في شموله لكل أفراد مرجعه اللي هو الرجعيات، وهذا مطابق لمن؟ مطابق للدليل الخارجي اللي يقول هن المراد من عنده خصوص الرجعيات. هذا إن شاء الله. فحافظنا على الظهور الثاني، حافظنا على الظهور الثاني وهو ظهورهن في شموله لكل أفراد مرجعه. ليش؟ لأن وبذلك قد وافقنا الدليل الخارجي اللي يقول المراد منهن الرجعيات، لأننا جعلنا المطلقات المراد من عنده خصوص الرجعيات. بقهن مستعمل في معناه الحقيقي، بقهن وافقنا الدليل الخارجي مع إبقائهن مستعملا في معناه الحقيقي وهو الشمول لكل أفراد مرجعه، لأن أفراد مرجعه المطلقات خصصنا بالرجعيات. التصرف الثاني لا، أننا نراعي الدليل الخارجي ونخلي الآية مطابقة للدليل الخارجي بعدم إبقائهن مستعملا في معناه الحقيقي، نقول مستعمل في معناه المجازي، بأن نحافظ على ظهور المطلقات في العموم، نقول المراد من عند كل المطلقات البائنات والرجعيات، وهن شنو المراد من عنده؟ المراد من عنده ليس معناه الحقيقي وهو الرجوع إلى كل أفراد مرجعه، بل هنا بقرينة الدليل الخارجي مستعمل في غير معناه الموضوع له، معناه الموضوع له الضمير هو ماذا؟ هو الرجوع إلى كل أفراد مرجعه، هنا لا، راجع إلى بعض أفراد مرجعه، وهذا معنى مجازي طبعا، الضمائر كلها موضوعة للدلالة على الرجوع إلى كل أفراد مرجعها. نقول هنا في الآية بقرينة الدليل الخارجي هن ما مستعمل في هذا المعنى الحقيقي، بل مستعمل في معنى المجازي وهو الرجوع إلى بعض أفراد مرجعه. فشنو حافظنا على الظهور الأول وهو ظهور المطلقات في العموم وإرادة جميع أفراد المطلقات، لكنه رفعنا اليد عن شنو؟ عن ظهور الثاني في الحقيقة، ظهور الثاني في المعنى الحقيقي، ظهور الضمير في معناه الحقيقي، هذا رفعنا اليد عنه وجعلناه ظاهر في المعنى المجازي وهو ليس الرجوع إلى كل أفراد متعلقه ومرجعه بل الرجوع إلى بعض أفراد متعلقه، والمبرر لذلك موجود وهو وجود القرينة التي فسرت هن بأن المراد عند خصوص الرجعيات، هاي راح تكون قرينة على إرادة المعنى المجازي من هن وهو الرجوع إلى بعض أفراد مرجعه المطلقة وليس معناه الحقيقي وهو الرجوع إلى كل أفراد مرجعه. أين إذن بها أحد هذين الخليقين، إما بأن نرفع اليد عن الظهور الأول أو نرفع اليد عن الظهور الثاني، نكون إذا اتخذنا أحد الطريقين سلكنا أحد الطريقين نكون بذلك قد راعينا الدليل الخارجي، والدليل الخارجي لابد من مراعاته، لا يمكن الغض النظر عن الدليل الخارجي اللي قال المراد منهن خصوص الرجعيات، لا يمكن الغض النظر عنه، لأن قلنا ناظر إلى الآية مفسر لها فلا بد من العمل به. لكن كيف نراعي؟ نراعي إما بأن نجعل المطلقات مختص بالرجعيات، فحينئذ هن عائد على كل متعلقه وهو الرجعيات، فهذا مطابق الدليل الخارجي اللي يقول المراد منهن خصوص الرجعيات، أو لا أنه أن نجعل المطلقات المراد من عند كل المطلقات وهن عائد على بعض هذا الكل وهو خصوص المطلقات، فيكون حينئذ مستعملا هن في غير معناه، هو مستعمل في بعض مرجعه، وهذا غير المعنى الموضوع له هن، معنى الموضوع له هن هو كل مرجعه، أن الضمير يعود على كل مرجعه، هنا نجعل عائد على بعض مرجعه فيكون معنى مجازيا لأنه غير المعنى الموضوع له. أيهما أي التصرفين أولى بالتقديم؟ هل نحافظ على ظهور المطلقات في العموم ونجعلهن مستعمل في المجاز، أم بالعكس نحافظ على ظهورهن في المعنى الحقيقي ونجعل المطلقات مستعمل في غير العموم ونرفع اليد عن ظهورها في العموم؟ هنا ثلاثة أقوال، منهم من قال أن محافظة على ظهور العام في عمومه أولى من المحافظة على المعنى الحقيقي لهن، فنخلي المطلقات ظاهر في معناه الحقيقي ونجعلهن مستعمل في معناه المجازي، وهو الرجوع على بعض أفراد مرجعه وليس إلى كل أفراد مرجعه. القول الثاني لا بالعكس، أننا نجعل نرفع اليد عن ظهور العام في العموم، هاي المطلقات ما نخليها عامة، نجعلها خاصة بالرجعيات ونحافظ على المعنى الحقيقي لهن، وهو الرجوع إلى كل أفراد مرجعه اللي هو تنصار صار خصوص الرجعيات. نعم. القول الثالث لا، بأنه كلا القولين أولا ترجح بلا مرجح، أن تقدم أصالة الظهور أو أصالة العموم، أصالة العموم في المطلقات على أصالة المعنى الحقيقي فيهن ترجح بلا مرجح، والعكس أيضا ترجح بلا مرجح، فلا نقدم لا هذا ولا هذا، وحينئذ نلتمس للحكم يعني دليلا آخر غير هذه الآية الشريفة. ما هو حكم المطلقات، ما هو حكم الرجعيات، نلتمس له دليل آخر غير لأن تعارضت الأصالتان. المصنف يقول لا، هو الصحيح التصرف الأول، الصحيح هو التصرف الأول، وهو أن نحافظ على ظهور المطلقات في العموم ونجعل الضمير مستعمل في معناه المجازي، وهو إرادة بعض ذلك العموم وليس كله. الضمير صحيح موضوع لإرادة كل أفراد متعلقه، لكن هنا لأجل قرينة خاصة المراد من عنده ليس كل أفراد متعلقه بل بعض أفراد متعلقه، ويعني هذا يقول أولى. ليش أولى؟ لأنه عندنا قلنا عندنا ظهوران نطبق القاعدة اللي أخذناها في الدرس السابق، وهو أن أصالة الظهور إذا تمت قرينة على خلافه راح تسقط حجيتها، ما تكون حجية. إذا لم تتم قرينة على خلافه اللي قلنا قاعدة عامة، واحدة من تطبيقات شنو العام والخاص، عندما قال أن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. فعندنا هنا أصالتان ظهوران، أصالة العموم، أصالة المطلقات في ظهورة في العموم، وأصالة شنو أصالة الضمير في ظهورة في أيضا في خلينا نقول في ماذا في الحقيقة في معناه الحقيقي، هو الرجوع إلى كل أفراد مرجعه. الظهور الأول، أصالة الظهور في الأول لم تتم قرينة على خلافها، ظهور المطلقات في العموم ما قرينة على خلافه، ما دل قرينة على إرادة التخصيص لذلك العموم، فإذا ماذا تبقى هذه الظهور يبقى حجة، لم يقم قرينة على خلاف هذا الأصل على خلاف هذه الظهور. بينما الظهور الثاني ظهور هن في المعنى الحقيقي، هن ظاهر في معناه الحقيقي وهو إرادة كل أفراد متعلقه، هذا قامت القرينة على خلافه اللي هو الدليل الخارجي اللي قال المراد منهن خصوص الرجعيات. فحينئذ نرفع اليد عن هذا الظهور أو تسقط حجية هذا الظهور لقيام القرينة على خلافه، ونحافظ على هذا الظهور لعدم قيام القرينة على خلافه، يعني مجرد تطبيق للمبحث السابق أنه قلنا العام إذا بحثنا إذا تم ظهور لفظ في العموم وبحثنا له عن مخصص ولم نجده استقر ذلك الظهور وصار حجة. هنا نبحث عن مخصص للمطلقات، شنو المخصص؟ لا يوجد أي مخصص، إذا يستقر هذا الظهور وماذا ويكون حجة. بينما ظهور هن في شمول لكل أفراد متعلقه لما بحثنا عن قرينة منفصل على خلافه وجدنا القرينة المنفصل على خلافه وهي الدليل الذي دل على إرادة خصوص الرجعيات، فحينئذ راح يسقط حجية هذا الظهور، ظهور هن في الحقيقة، ويكون المراد من عند المجاز. بعبارة أخرى أنه هن لفظ بحسب الظاهر مستعمل في معناه الحقيقي وهو الشمول لكل أفراد مرجعه، لكن قامت القرينة على عدم إرادة هذا المعنى الحقيقي بل إرادة المعنى المجازي، مباشرة راح يكون المراد من عند المعنى المجازي، يكون حال أي لفظ قامت القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي منه بل أسد في الحمام، قامت القرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي من أسد، فحينئذ خلاص يحمل على معناه المجازي لأجل القرينة. لا يلزم من ذلك، هذا الشيء يقول المصنف، وجود القرينة على إرادة المجاز منهن لا يلزم منه رفع اليد عن عموم المطلقة، ماكو ملازم، هذا المراد من عنده خصوص الرجعيات وذاك المراد من عنده ماله كل المطلقات، شنو الملازم وما هو الثنائي بينهما؟ خصوصا أن الحكم في كل واحد منهما مختلف. لاحظ الحكم الموجود فيهن غير الحكم الموجود في المطلقات، فهما جملتان مستقلتان، مو جملة واحدة وحكم واحد. حتى ممكن نقول إرادة البعض منهن قائمة على عدم إرادة الجميع من المطلقات، لا، حكمان مستقلان. هناك كان يتحدث عن المدة، المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 شهور، وهنا يتحدث عن حكم آخر وهو مسألة ماذا؟ أحقية الزوج بالإرجاع الزوجة أو عدم أحقيته بذلك، هل له أن يرجع الزوجة أو ليس له أن يرجع؟ إذا لاحظنا هذا الأمر، وهو أنه هناك حكمان مختلفان لكل واحد من الضمير والعموم، راح تتأكد عدم الملازمة، أن هذا المراد من عند المجاز لا يلزم منه عدم إرادة العموم من المطلقات. يتأكد هذا أكثر لو لاحظنا هذا الأمر، وهو أن كل منهما حكم مختلف عن حكم الآخر، لأنه لو كان حكم واحد ممكن نقول لا، إرادة المجاز منهن قرينة على عدم إرادة العموم من المطلقات، لأن المسألة موضوعها واحد وحكمها واحد. لكن هنا مسألتان مختلفتان وبحكمين مختلفين. هذا يختار المصنف أن نحافظ على ظهور المطلقات في العموم، لأن لا قرينة على خلاف هذا الظهور، وكل ظهور لا قرينة على خلافه هو حجة. فهنا عموم في المطلقات لا قرينة على خلافه تدل على التخصيص، إذن يبقى حجة. بينما ظهورهن في معناه الحقيقي قامت القرينة على خلافه اللي هو الدليل الخارجي، فخلاص أيضا طبق القاعدة السابقة، كل ظهور قامت القرينة على خلافه يسقط عن الحجية، ولا ملازمة بين الظهورين حتى إسقاط أحد الظهورين يستلزم إسقاط الظهور الآخر. يضرب بعد ذلك المصنف مثال آخر غير الآية مثال لتطبيق الموضوع. قال قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة. يرجع بقرينة خاصة لأن لولا تلك القرينة الخاصة الأصل ماذا؟ الأصل أن الضمير عائد على كل مرجعه، لأن هذا هو الموضوع له لفظ الضمير. لا قرينة خارجية، وبعدين راح يقول لا فرق سواء كان في نفس الآية أو دليل المنفصل، أي قرينة. لكن في هذا المثال لا، في هذا المثال يعني في الآية القرينة منفصلة، الروايات التي دلت على أن من له حق رجاعها الزوج هو في خصوص الرجعيات، تلك الروايات يعني هي التي تكون قرينة. الروايات التي دلت على أن الزوج ليس له رجاع البائن بل له رجاع خصوص الرجعية، هي راح تكون قرينة على أن المراد خصوص الرجعيات من قوله بأولئهن أحق بردهن. ليس مطلق الزوج أكيد، لأنه قال بعولتهن، لو كنا نفهم الآية لا مطلقة، بعولتهن حق بردهن، رد المطلقات اللي هو ظاهر في العموم، لكن الروايات قالت البائنات ما إلى حق رجعهن. فقال قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام بقرينة خاصة، ولولا تلك القرينة الخاصة الآلة كان الضمير يرجع إلى كل أفراد العام، لأن هذا هو الموضوع له، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. خلط بالتوقع كم قروء ما 3 قرون عندي صاين نفسها اطلع إلى قوله تعالى وبعولتهن حق بربهن في ذلك، أي القرن الميسن 300 سنة. فإن المطلقات عامة للرجعيات وغيرها، لأنه لفظ الجمع محلى بعل، ولا الجمع محلى بعل ظاهر في العموم، ولكن الضمير في بعولتهن يراد به خصوص الرجعيات بالقرينة الخاصة. فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين، يا كلام إرادة خصوص الرجعيات يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر. هنا راح ينطي الآن موضوع المسألة، موضوع المسألة هو هذا، لو غضينا النظر عن الدليل الخاص عندنا ظهوران، ظهور المطلقات في العموم وظهورهن في شمول لكل مرجعه، وهذا ما بيه إشكال، كل إشكال ما بيه، المطلقات كلهن يتربصن بأنفسهن، وأيضا بعولتهن كل المطلقات أحق بردهن، لكن الدليل الخارجي لابد من مراعاته، فمراعاته لا يمكن إلا بإسقاط أحد الظهورين. هذا موضوع المسألة. فحين يجي الكلام أي الظهورين أولى بالإسقاط من الآخر، فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين للظاهر، إما مخالفة اللي هو عبارة عن أحد أمرين الظاهر، إما مخالفة ظهور العام اللي هو المطلقات في العموم. نقول لا، ما المراد من عند العموم؟ المراد من عند خصوص الرجعيات. ليش؟ حتى نجعل هن في معناه الحقيقي عائد على كل مرجعه اللي هو الرجعيات، فيكون مستعمل في معناه الحقيقي، وبذلك نكون قد راعينا الدليل الخارجي بأن يجعل مخصوصا بالبعض وهو الرجعيات الذي يرجع إليه الضمير. فش راح يكون المطلقات مو ظاهر في العموم، بينما الضمير لا باق في معناه الحقيقي وهو الرجوع إلى كل أفراد مرجعه اللي هو خصوص الرجعيات، وهذا مطابق للدليل الخارجي. وإما مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم إلى كل ما تقدم عليه اللي هو المعنى الحقيقي، إلى ما تقدم عليه من المعنى الذي دل عليه اللفظ لفظ المطلقات. هذا هو الظاهر فيه الضمير، لأن هذا هو المعنى الحقيقي له، أن الضمير ظاهر في شموله لكل أفراد متعلقه، لأن هذا المعنى الحقيقي سيكون ظاهر فيه. لكن هنا نخالف، نقول بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام، يعني مجاز، بأن مراد عند بعض أفراد متعلقه فيراد منه البعض، وبذلك نكون قد راعينا أيضا الدليل الخارجي البعض هو طبعا خصوص الرجعيات. المطلقات يبقى شامل للرجعيات والبائنات، لكن هن عائد على خصوص الرجعيات، هم طابقنا الضمير، لكن بأي شيء؟ برفع اليد عن ظهورهن في الحقيقة وخلينا ظاهر في المجاز مع بقاء العام في عمومه، فيراد منه البعض والعام يبقى على دلالته من العموم. فأي المخالفتين أولى؟ أن نتنزل عن ظهور المطلقات في العموم، أو نتنزل عن ظهورهن في كل مرجعه بل في بعض مرجعه راح يصير. وقع الخلاف على أقوال ثلاثة، الأول أن أصالة العموم هي المقدمة فيلتزم بالمخالفة الثانية، نقول هن ما مستعمل في كل مرجعه بل في بعض مرجعه فيكون مجاز، القرينة تدل عليه. الثاني أن أصالة عدم الاستخدام اللي هي أصالة نقول الحقيقة عبر عنها، أن أصالة الحقيقة في هن هي المقدمة، نخليه على معناه الحقيقي كل مرجعه، ونخلي مرجع مختص بماذا؟ بالرجعيات وليس بالعموم اللي هو المطلقات، فيلتزم بالمخالفة الأولى المطلقات خاص بالرجعيات وغير ظاهر في العموم. الثالث عدم جريان الأصلين معا والرجوع للأصول العملية. أما عدم جريان، هذا الشرح للثالث ودليل وجه القول الثالث، وجه القول الثالث أما عدم جريان أصالة العموم فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة الكلام على عدم إرادة العموم، وهو ماذا؟ وهو عود الضمير على البعض. هذا الضمير عاد على البعض، يقول هذا إن قرينة تمنعنا من أن نتمسك بظهور المطلقات في العموم. ليش؟ الاحتمال أن المراد من عند الخصوص، احتمال أن المراد هذا أكيد هن يراد من عند خصوص الرجعيات، احتمال مستعمل في معناه الحقيقي هن، فيكون المطلقات ظاهر في خصوص الرجعيات فلا ينعقد ظهور العام في العموم. وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري، أو قل أصالة الحقيقة في الضمير لا تجري، فلأن الأصول اللفظية نسبة تجري أصالة الحقيقة، نقول هن شنو المراد من عند المراد من عند معناه الحقيقي أو المجازي، نحمل على الحقيقة نقول أصالة الحقيقة المراد من عند المعنى الحقيقي، هذه سوف نلجأ إليه، إن موضوع الأصول اللفظية هو الشك في المراد. إذا شككنا في مراد المتكلم هل يريد المعنى الحقيقي أم المجازي، نقول لا المعنى الحقيقي، بس إذا ما عندنا شك في المراد متيقنين الدليل الخارجي شنو قال؟ قال خصوص الرجعيات، فما عندنا شك في المراد حتى نلجأ إلى أصالة الحقيقة، لأنه الفرض الكلام يوجد دليل خارجي فسرنهن بالرجعيات، فلا يوجد شك في المراد، المراد واضح منهن وهو خصوص الرجعيات. وأما هو طبعا هذا في مغالطة، هو صحيح المراد من عنده واضح خصوص الرجعيات، لكن هل هو المعنى الحقيقي هذا الرجعيات أم المجازي؟ هذا هو المراد من عنده رجعيات، صحيح الرجعيات، فهذا الرجعيات ممكن أن يكون المعنى الحقيقي لو كان المطلقات مختص بالرجعيات، ممكن يكون معنى المجازي لو كان المطلقات أوسع من الرجعيات. أما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري، فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها كما سبق أول الكتاب أن يكون الشك في مراد المتكلم، فلو كان المراد المراد الجدي يعني له، فلو كان المراد معلوما كما في المقام اللي هو قامت قرينة على إرادة الرجعيات من الضمير، فكان الشك في كيفية الاستعمال وهو أنه استعمله على نحو الحق فلا تجري قطعا. والحق هو الأول، القول الأول نرى المصنف، الحق هو القول الأول أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها، ولكن ذلك عدم جريان أصالة الحقيقة في الضمير، لأنه ما ممكن نحافظ على كلا الأصالتين، فما دام قال أصالة العموم جارية معناها أصالة الحقيقة في الضمير مو جارية، والضمير مستعمل في معناه المجازي. أي ماكو مانع، خلينا نرفع اليد عن العموم، يوجد مانع أو دليل خارجي، وخلنا نقول وجود الدليل الخارجي على عدم بقائهن على ظهورة لا يستلزم إسقاط المطلقات عن ظهورة، ماكو ملازمة بين الظهورين، أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها، لأننا ننكر طبعا لاحظوا الثمرة، شنو الثمرة بالكلام، أنه إذا سقطنا المطلقات عن عموما صلينا خاص بالرجعيات، معناها الحكم يتربصنا بأنفسنا ثلاث قروء بعد راح نخاف بالرجعيات، بينما إذا خلينا عام المطلقات لا باق على عموما معناها يتربصنا بأنفسنا ثلاث قروء حجم الكل، وطبعا ثمرة فقهية واضحة بين القول الأول والثاني، على القول الأول أن يتربصن بأنفسهن راح يبقى عام لنحافظ على أصالة العموم، فيتربصن بأنفسهن يكون عام أيضا، على القول الثاني لا، خصص المطلقات بالرجعية معناها يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء هم يخصص بالرجعية، وحين إلى الآية ما راح تكون مبينة لعدة ضائنة، بينما على القول الأول لا، مبينة لعدة جميع المطلقات. يعني تفصيل أكو، ممكن أن تكون الآية نقول يعني مخصصة من جهة أخرى، لكن نحن وهذا الكلام الآن الآية يحل الحكم نبقى فيها عام للجميع، صحيح له تخصيصات أخرى أنه مو كل مطلقة هي حكمها تتربط يوم تتذكر، لكن هذا تخصيص من جهة أخرى، لكن نحن وهذا الكلام هنا تظهر الثمرة، لأننا ننكر أن يكون عودة الضمير إلى بعض أفراد العام بقرينة الدليل الخارجي موجبا لصرف الظهور العموم عن عمومه لا ملازمته، إذ لا يلزم من تعين وإرادة البعض من العام يعني من جهة مرجعية الضمير بقرينة اللي هي الدليل الخارجي أن يتعين هذا فاعل، لا يلزم، لا يلزم أن يتعين، يعني هناك تعين عندنا أن الضمير المرام عند البعض وهو خصوص الرجعيات، لون تعين من جهة القرينة الخارجية الدليل الخارجي، من جهة الدليل الخارجي تعين أن المراد منهن خصوص الرجعيات، لا يلزم من ذلك أن يتعين أن المراد من المطلقات أيضا خصوص الرجعيات، لا ملازمته ولا تنافي بين أن يريد خصوص الرجعيات منهن وكل المطلقات من المطلقات، لا تنافي، فالقرينة الخارجية الدليل الخارجي عين لي المراد منهن وهو البعض الرجعيات، ولا يلزم أن يكون قد عين إرادة البعض أيضا من المطلقات، لا ملازمة بينهما، لا يلزم من تعين وإرادة البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة من الضمير هنا من جهة مرجعية الضمير بقرينة الدليل الخارجي، لا يلزم من ذلك أن يتعين البعض من العام أيضا، أن يتعين إرادة البعض من جهة حكم العام الثابت له بنفسه، لأن الحكم في الجملة الآن يبين يؤكد هذا أكثر، عدم الملازمة بينهما، عدم الملازمة بين الظهورين، سقوط الظهور الثاني لا يلزم من سقوط الظهور الأول، إرادة البعض من الضمير لا يلزم منه إرادة البعض من العام، يؤكد هذا أكثر أن الحكم فيهما مختلف، كل واحد له حكم المستقل، فهما موضوعان مستقلان لحكمين مستقلين، هذا إرادة البعض من موضوع في حكم لا يلزم من إرادة البعض من موضوع في حكم آخر، واضح هذا، لأن الحكم في الجملة المشتملة على الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العام، فهنا في الدليل الخارجي بيّن المتكلم مراد من الموضوع في هذا الحكم، ولا يلزم أن يكون المواضيع الأخرى في الأحكام الأخرى هي أيضا على هذا المراد، ولا علاقة بينهما ولا ملازمة، فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهوره عن عمومه، مو قرينها، لأن هذه القرينة ما ملاحظة العام، ملاحظة خصوص الضمير. واعتبر ذلك في المثال، مثال ثاني مصنف ينطي، فلو قال المولى العلماء يجب إكرامهم هذا عام، ثم قال وهم يجوز تقليدهم، فالآن عندنا ظهوران، ظهور العام في العموم لأن جمع محلى بأل يشمل كل العلماء، كل العلماء يجب إكرامهم، وظهورهم في رجوعه إلى كل مرجعه اللي هو ماذا؟ اللي هو كل العلماء، لأن هم عائد على العلماء، علماء ظاهر في العموم، فهم أيضا راح يكون عائد على كل مرجعه، فهم مستعمل في معناه الحقيقي. لكن أريد منه، منهم أريد من ذلك يعني منهم العدول، خصوص العدول بقرينة خارجية، فحينئذ فإنه واضح في هذا المثال أن تقليد الحكم الثاني وهو ماذا؟ جواز تقليدهم، جواز تقليدهم بالعدول، هذا لابد أن يتقيد بالعدول. ليش؟ لأنه جاءت للقرينة فسرت لهم بالعدول، فلا يوجد تقييد الحكم الأول وهو ماذا؟ وجوب إكرام جميع العلماء بالعدول أيضا لا ملازمته، لأنه ما حكمان مستقلان، هنا كان يتحدث عن وجوب الإكرام، شنو موضوعه؟ موضوع كل العلماء، هنا يتحدث لي عن من؟ يتحدث لي عن وجواز التقليد، بيّن لي ترى موضوع أيضا ليس كل العلماء بل ماذا؟ بل خصوص العدول منهم، فإرادة خصوص العدول من جواز التقليد لا يلزم منه إرادة خصوص العدول أيضا من جواز الإكرام، ممكن يبقى العام ظاهر في عمومه فيكون موضوع وجوب الإكرام كل العلماء وليس خصوص العدول. فإنه واضح في هذا المثال أن تقييد الحكم الثاني بالعدول لا يوجد تقييد الحكم الأول بذلك، بل ليس فيه إشعار به لأن ما له علاقة به، حكم مستقيم، غاية الأمر أنه جن العلاقة أن هذا ضمير للموضوع الأول، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون التقييد بمتصل كما في مثالنا العلماء يجب إكرامهم وهم يجب تقليده، أو في الآية مثلا، أو بمنفصل، وإن كانت الآية مين منفصل يعني باعتبار أنه يعني كلام واحد، لكن إذا لاحظنا أنها جملة مستقلة أو آية مستقلة ممكن تكون منفصلة أيضا. فخلاصة الكلام أنه إذا جاءنا عموم ثم بعد ضمير، هذا الضمير فسر ببعض أفراد العموم، لا يلزم من ذلك إسقاط العموم عن عمومه، بل يبقى عاما والحكم المرافق له ينطبق على جميع أفراده. هنا مسألة أخرى ما بها ذات المؤونة، حاصل هذه المسألة أنه لو جاءت عدة عمومات، لو جاءت عدة عمومات متعاقبة في جملة واحدة، إن شاء الله عدة عمومات متعاقبة في جملة واحدة، ثم جاء بعدها تخصيص، مثل جاءتنا ثلاث عمومات، أربعة، ثلاث أحكام عامة بين في جملة واحدة، بين كان مثل بينها عطف مثلا، العلماء يجب إكرامهم ويجب احترامهم ويجب مثل كذا، بالأخير استثناء قال إلا الفاسقين مثلا، فهذا الاستثناء والتخصيص، هل هو تخصيص لجميع هذه العمومات فكلها راح يسقط ظهورها في العموم، أم هو تخصيص لخصوص العموم الأخير فقط هو اللي راح يسقط ظهوره في العموم، بينما تبقى العمومات ما قبل الأخير ظاهرة في عمومها؟ طبعا هذا قدر متيقن هو أن الأخير مخصص أكيد، فالقدر متيقن أن الأخير مخصص ولا ينعقد ظهوره في العموم، لأن قامت القرينة على خلاف هذا الظهور، وإنما الخلاف فيما قبل الأخير، هل يكون هل يشمل التخصيص أيضا فلا ينعقد لها ظهور في العموم أم تبقى على عمومها؟ والثمرة واضحة طبعا، إذا قلنا ما يشملها التخصيص راح نعمل بعمومها، إذا قلنا يشملها التخصيص لا لابد أن نعمل على طبق التخصيص. هناك أربعة أقوال، القول الأول لا، أنه الضمير يختص عفوا المال المخصص، والاستثناء ثم الاستثناء هو اللي هو المخصص يعني الخاص، يعني عبر عنه بالاستثناء لأنه من جملة نقول التعابير، يعني من جملة الألفاظ المستخدمة في الدلالة على التخصيص هو أداة إلا، أداة إلا أحيانا تدل على التخصيص فيعبر عن التخصيص بالاستثناء، كما أن كل مثلا يعبر عنها وعن العموم، إلا يراد منها أحيانا التخصيص فيسمى التخصيص بالاستثناء مثلا، فقوله تعقيب الاستثناء لجمل متعددة يعني تعقيب الخاص لجمل متعددة، العمومات متعددة. إذا جاء الخاص بعد عدة عمومات، القدر المتيقن أنه يخصص العموم الأخير. هل يخصص ما قبل الأخير؟ أربعة أقوال: القول الأول لا، لا يخصص، يختص بالماذا؟ بالأخير. القول الثاني نعم يخصص، فيشمل كل العمومات ولا يختص بال. أو القول الثالث، طبعا دليل القولين الأولين هو الاستظهار، لا يوجد دليل مثلا غير هذا، أنه نستظهر. بعض الفقهاء بعض الأصوليين استظهروا أن هذا عائد على الجميع، لأن الجميع بيناتها عطف مثلا، فإذا جاء تخصيص بالأخير معناها هذا معناه عاد على بعضهم. قال لا، نستظهر أنه عاد على خصوص الأخير، عاد على خصوص الأخير فلا يشمل ما قبله. إجا واحد ثالث قال لا أستطيع أن أجزم بأحدهما أنه عاد على الجميع أو ماذا، أو غير عائد على ما قبل الأخير. القدر المتيقن هو عودة على الأخير، ما قبل الأخير يبقى مجمل، غير راجع له التخصيص، غير راجع له التخصيص، فيبقى مجمل، والعموم راح يصير مجمل في ما قبل الأخير، فألتمس له دليل آخر. القول الرابع بالتفصيل. من التفصيل؟ بينما إذا كان هذه العمومات المتعددة، هي شنو عمومات متعددة؟ يعني أحكام متعددة، العلماء يجب إكرامهم، هذا عموم اللي هو وجوب الإكرام، ويجب احترامهم، هذا عموم اللي هو وجوب الاحترام. فالعمومات المتعددة يعني وجوبات متعددة. هاي الوجوبات المتعددة إذا كان موضوعها واحد، اللي أحكام المتعددة إذا كان موضوعها واحد قد ذكر في العموم الأول، حينئذ التخصيص بالأخير راح يرجع على جميع هذه العمومات وجميع هذه الأحكام. إذا كان عمومها مو واحد وإنما تكرر ذكره، مثلا هنا في العموم الأول ذكر قد موضوع، في العموم الثاني ذكر قد موضوع آخر، أو ولو كان هو راح يجي إن شاء الله يقول ولو كان نفسه هو الموضوع الأول لكن مهم صرح بلفظ آخر، موضوع آخر، فحينئذ هذا الاستثناء الموجود بالأخير، التخصيص الموجود بالأخير ما يكون عائد على الجميع، راح يختص بالأول فقط. إذا كانت هذه العمومات المتعددة موضوعها واحد قد ذكر في صدر الكلام، فالتخصيص عائد على جميع العمومات. إذا كان لا، موضوعها مو واحد، كل عموم إلى موضوعه، فحينئذ التخصيص يختص بالأخير. مصنف يختار هذا القول، يقول من هو الأظهر من الآراء الأخرى، وهذه الثمرة طبعا، أنه هل نخصص العمومات ما قبل الأخير أن تبقى على عمومها، نحافظ على ظهورها في العموم أم لا. قال أكثر العمومات المتعددة في كلام واحد ثم يتعقبها استثناء وتخصيص في آخرها فيشك. هذا شنو؟ هذا موضوع المسألة الآن، ثمرة في المسألة. فيشك حينئذ في رجوع الاستثناء والتخصيص لخصوص الجملة الأخيرة، وهذا قدر متيقن، أو لجميع الجمل. إذا رجعنا لجميع الجمل بعد ولا جملة راح تبقى عامة، فلا بد أن نعمل على طبق الاستثناء والتخصيص في جميع الأحكام. مثاله قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. تلاحظ كم عام عندي؟ ثلاثة. فجلدوهم 80 جلدة، هذا حكم عام، كل الذين يرمون المحصنات جلدوهم 80 جلدة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. طبعا الحكم الثاني العام الثاني، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، كلهم لا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الحكم الرابع العام الثالث العام الثالث، أولئك هم الفاسقون، كلهم فاسقون. فعندي ثلاث عمومات واللي هي عبارة عن ثلاثة أحكام: الحكم الأول عام وهو الجلد، الحكم الثاني عام وهو عدم قبول الشهادة، الحكم الثالث عام اللي هو تسقطون. جاء بعد ذلك تخصيص استثناء إلا الذين تابوا، الذين تابوا لا، القدر متيقن أنه تخصيص للأخير من الحكم بفسقهم، أولئك كلهم فاسقون إلا إذا تابوا فحينئذ يرتفع الفسق. فهل هو تخصيص أيضا لما قبل الأخير، فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، فإذا تابوا اقبلوا لهم شهادة. هل هو تخصيص للأول أيضا، فجلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا، فإذا تابوا لا تجلدوهم 80 جلدة، وإذا رجعنا إلا الذين تابوا على الجميع معناها جلدوهم 80 جلدة إلا الذين تابوا، لا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. بينما إذا خصصنا بالأخير لا تابوا ولا ما تابوا جلدوهم 80 جلدة عام يبقى على عمومه، لا تقبل لهم شهادة أبدا مطلقا تابوا ولا ما تابوا، نعم الأخير فاسقون إلا الذين تابوا. قال فإنه يحتمل أن يكون هذا الاستثناء من الحكم الأخير فقط وهو فسق هؤلاء، ويحتمل أن يكون استثناء منه ومن الحكم بعدم قبول شهادتهم اللي هو عام آخر والحكم بجلدهم 80. اختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال. أولا ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة، وإن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا، لكن إحنا ما نتناقش في الإمكان، ممكن ممكن، إحنا نتناقش في الوقوع هل هو فعلا واقع مخصص أم لا. قال لكنه يحتاج إلى قرينة. ثانيا ظهور في رجوعه إلى جميع الجمل، كأنما هي ممكن إذا أردنا أن نلتمس فالدليل للأول، لأنه نقول لأنه لو كان عائد هذا الاستثناء لو كان عائد على جميع العمومات لذكر بعد كل عموم، ليش ذكر بعد خصوص الأخير؟ ما دام ذكر بعد خصوص الأخير معناها فقط الأخير هو المخصص، ولو كان الكل مخصص لذكر هذا التخصيص بعد كل عموم حتى يجي رد أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني قال لا هو عائد على الجميع، وما له معنى تجي تقول لو كان عائدا على الجميع لذكر بعد كل جملة، لأن هذا مخالف للذوق، لو نقول أهل المحاورة أن يذكر إلا الذين تابوا بعد كل عموم ما في داعي له، يذكر بالأخير ويكون قرينة على إرادة الجميع. لاحظوا تكون الجملة يعني غير مقبولة لو قال جلدهم 80 جلدة إلا الذين تابوا، لا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، ما له معنى هذا، يذكر مرة واحدة في الأخير ويكون قرينة على شمولة للجميع. قال كأنما دليل القول الثاني ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل وتخصيص هذه الأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل. ثالثا عدم ظهوره في واحد منهما، لا راجع لكل الجمل ولا مختص بالأخيرة. لكن هذا شنو معناه؟ معناه شنو؟ مو عدم، خلينا نقول عدم شموله للأخيرة، وقد يفهم من ذلك أنه حتى الأخيرة ما شامل، لا القدر متيقن أنه شامل للأخيرة، لكن هل هو شامل لما قبل الأخيرة وغير شامل لها؟ صاحب القول الثالث يقول لا أستطيع أن أجزم بأحدهما. صاحب القول الأول جزم بعدم شموله لما قبل الأخيرة، صاحب القول الثاني جزم بشموله لما قبل الأخيرة، هذا صاحب القول الثالث يقول لا أستطيع أن أجزم إلا بشموله للأخيرة، أما بشموله وعدم شموله لما قبل الأخيرة هذا ما ممكن، عدم ظهوره في واحد منهما وإن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال، لأنه تخصيص لا بد له من مخصص، لا بد له من استثناء، لا بد له من مستثنى، أما ما عدا الأخيرة هذا معنى عدم ظهوره في واحد منهما، فتبقى مجملة لا أجزم بظهوره في رجوعه إليها ولا عدم رجوعه إليها كما هو الحال في القولين السابقين، فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور في العموم فلا تدري أصالة العموم فيها. أكو قرينة يعني ما يصلح أن يكون قرينة، احتمال يعني أن هذا إلا الذين تابوا احتمال راجع على جميع العمومات، هذا الاحتمال يجعلني ما أتمسك بهذه العمومات، لكن مباشرة أسقطها يبقى الاحتمال موجود فيبقى الكلام مجملين. القول الرابع إن شاء الله يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.